بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، يطيب لإخوانكم في مؤسسة الخير للإعلام الإسلامي أن يقدموا لكم هذا الإصدار، والذي هو بعنوان ذكر هادم اللذات، فضيلة الشيخ الدكتور محمد إسماعيل.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإذا قلنا إن أحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فنحن نقصدها وليست مجرد كلمة نفتتح بها يعني أحاديثنا، وإنما هي عقيدة راسخة أن أحسن الهدي في كل أمر هو هدي النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ومن ذلك هديه صلى الله عليه وآله وسلم في أحكام يعني الجنائز التي نشرع إن شاء الله تعالى في دراستها. وهذا الباب الحقيقة أو هذا الكتاب بالأحرى يعني يستحق نوعا خاصا من الاهتمام، وذلك لعموم الحاجة إلى تعلمه، عموم الحاجة إلى أحكامه، لأننا بصفتنا البشرية لصيق الصلة بالموت، فنحن يعني كما قال الشاعر: فإنما أنت هالك وابن هالك وذو نسب في الهالكين عريقي، فكم مات من آبائنا ومن أجدادنا، ونحن قطعا سنموت، كل نفس ذائقة الموت، ومن حولنا يموتون، فلا يوجد أحد لا يحتاج إلى تعلم فقه أو أحكام الجنائز وأحكام الموت. فالحاجة عامة لأنه يصيب كل إنسان، وكل إنسان لابد أن يذوق طعم الموت، فلا يزعم أحد أنه لا يحتاج إلى الموت. أحكام الجنائز إما أنها تطبق عليه هو، وإما أنها تطبق على غيره. أيضا مما يؤكد الحاجة إلى دراسة هذا يعني الباب شيوع كثير من المخالفات الشرعية لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، التي قد تكون يعني ترتقي من الكبيرة صغيرة إلى الكبيرة إلى البدعة إلى الشرك بالله سبحانه وتعالى، بسبب كثرة ما يقع من الأخطاء التي قد تمس يعني العقيدة في بعض الأحوال. أيضا شيوع هذه المخالفات يحتم علينا كيفية التوقي منها، إن لم نستطع معالجتها واستئصالها لها، فنحن نستطيع يعني الوقاية منها بالوصية، بأن يوصي كل إنسان أهله بأن لا يخالف الشرع في كذا وكذا، وإذا آنس أو توقع منهم مخالفة بعد موته فإنه يبرأ إلى الله سبحانه وتعالى ويحذر منها ويعلمهم ما ينبغي أن يكون. فالبدع في باب الجنائز شائعة ومعروفة، منها بدع متوارثة ومنها بدع مستحدثة، تكثر الآن بعض البدع وتظهر الآن وتنشأ بعض البدع والمخالفات للأسف الشديد، حتى من ينتسبون إلى الدين أو إلى الدعوة الإسلامية عموما يقعون في كثير من هذه الأشياء، كما رأينا بدعة حمل الميت على يعني السيارات وتشييع الجنائز وراء السيارات ابتداء بالكفار، وغير ذلك مما بدأ الآن يشيع ويذيع يعني. أيضا إعراض الناس عن تولي الميت بأنفسهم، إعراض أهل السنة وأهل العلم على أن يتولوا الميت بأنفسهم، فبالتالي يتولى هذه الأشياء أناس جهال أو عندهم انحرافات في العقيدة أو غير ذلك، فيتولى دفن الميت أناس الله أعلم بحالهم كما يرون في المقابر، يتولى تغسيله أيضا محترفو هذه المهنة. لماذا؟ لإعراض أهل الخير وأهل الصلاح عن تولي هذه الأشياء التي هي من حقوق المسلم على يعني إخوانه. من ذلك أيضا أن حتى بعض طلبة العلم يسيء فهم كثير من الأحكام متعلقة بالجنائز، وبالتالي أيضا يسيء تطبيقها، وتحدث من الفتن ما هو معلوم. حينما يريد بعض الإخوة تغيير بعض منكرات الجنائز بالقوة أثناء تشييع الجنازة نفسها، واضح؟ فنتعلم الآن كيف نتعامل مع هذه الأشياء وما الطريق الصحيح للحذر منها. حينما يقول الفقهاء كتاب الجنائز، فكما قلنا من قبل مرارا، أحيانا يسمى يطلق اسم على كتاب، والمقصود أغلب ما يتضمنه الكتاب يدور حول هذا الاسم، لكن غالبا ما تلحق ببعض كتب الفقه أبواب أخرى وتربط به. فهذا ايضا يحتاج نوعا من الفقه حتى اذا ما اردت ان تبحث عن جزئيه معينه تعرف اين تجدها في كتب الفقه. فمن يقول لنا ما هي الاحكام التي هي مظنه ارتباطها بكتاب الجنائز؟ احكام ايه مثلا تتوقع؟ لا الحاجات التقليديه معروفه ما تبطل من الجنائز. انا بقول شيء ملوش علاقه بالجنائز مباشره. يعني مثلا احنا ما ذكرت من قبل باب السواك زدنا عليها ايه؟ باب السواك بنعرف وما يتعلق به من خصال الفطره، فبتدخل فيه كل خصال الفطره الاخرى بدون ان ينص على اسم ايه؟ باقي خصال الفطره. هذا معروف، من له معاشره ويعني واختلاط بكتب العلم يعرف ان هناك قد يطلق يعني عنوان لا يشمل كل ما تحت هذا العنوان، لكن من له يعني دربه ودرايه بكتب الفقه يعني يعرف ان هذا العنوان يكون مظنه كذا وكذا من الاحكام. اين؟ نعم، احكام المرض. اذا احكام كتاب الجنائز لابد ان يشمل اولا احكام المرض، ويتطرقون الى عياده المريض والى تطبيب الذمي وكثير من احكام التطبيب والعلاج. لماذا؟ لان الموت لا ياتي بغته في الغالب، في الغالب الموت ياتي بمقدمه. ما هي المقدمه؟ المرض. في الغالب ان الموت ياتي وتكون لك مقدمه بين يديه وهي المرض. ولذلك العلماء اذا اردت ان تبحث عن كلام العلماء في قضيه من قضايا احكام المرض حتى العدوى وغيرها من اذكار المرض وغير ذلك من الاشياء، اين المظنه، اين الباب الذي تجده فيه في كتب الفقه؟ تجده في ايه؟ في كتاب الجنائز، يبداون باحكام يعني المرض. واضح؟ اي نعم. اذا كتاب الجنائز المقصود به كتاب الجنائز وما يلحق به، كتاب الجنائز وما يلحق به من ايه؟ من احكام المريض باعتبار ان المرض غالبا هو مقدمه الموت. ايضا وما يلحق به من احكام المحتضر. المحتضر يعني من حضره الموت وملائكته، والمراد به من قرب موته. نبدا دائما بدراسه الحكمه في ترتيب هذا الكتاب. لماذا اتى كتاب الجنائز هنا في هذا الموضع؟ هذا ايضا لا ياتي عشوائيا. الفقهاء حينما يضعون اخر ابواب احنا درسناها كانت كتاب احكام الايه؟ الصلاه. تكلمنا عن صلاه الكسوف والخسوف والاستسقاء وكل هذه الاشياء. نعم. فما الحكمه في ترتيب الكتاب هنا؟ يعني لان سبق فيما مضى ابواب الصلاه. ابواب الصلاه ها؟ ثم يعني ولذلك نحن اذا تاملنا في كتاب يعني الجنائز لاول وهله حق كتاب الجنائز ان يلحق بين الوصايا والفرائض، بين الوصايا وبين الفرائض. الوصايا باعتبار ان الانسان يوصي في حياته ما يفعل بماله بعد وفاته. واضح؟ ثم كتاب الفرائض اللي هي المواريث، والمواريث تكون بعد موت الميت. فالمفروض ان احكام الموت والجنائز تكون بين الوصايا وبين الفرائض. لكن الفقهاء وضعوه هنا لماذا؟ لان اهم ما يفعل بالميت هو الصلاه عليه. اهم ما يفعل بالميت ويحتاج الميت بعد موته هو الصلاة عليه. لماذا؟ لأن في الصلاة فائدة الشفاعة، شفاعة المعلوه بالنجاة من العذاب، ولا سيما عذاب القبر الذي هو موضع الدفن. القبر مكان الدفن. أين؟ وإلا فحق كتاب الجنائز أن يذكر بين الفرائض والوصايا. فأفرد كتاب الجنائز هنا وأخر طيب يعني وضع هنا. لماذا وضع في اوائل مثلا كتاب الصلاة؟ يؤخر مكانه ان يؤخر بعد انتهاء ابواب الصلاة. لماذا؟ لمغايرة صلاة الجنائز الجنازة لمطلق الصلاة. واضح؟ نظرا انها هيئة صلاة الجنازة ليست كهيئة صلاة اخرى، فاخر الى هذا الموضع الان بعد الفراغ من كل ابواب الصلاة الاخرى للمغايرة الشديدة بين هيئة صلاة الجنازة وبين هيئات الصلاة التي يعني ذكرناها من قبله. لان الجنازة في الحقيقة هي ليست صلاة من كل وجه، ليس فيها ركوع وليس فيها سجود ولا تشهد الى اخره، فهي ليست صلاه من كل وجه، هي صلاه من وجه وهو الدعاء والشفاعه وفيها الفاتحه وكذا وكذا، وليست صلاه لوجود المغايره بينها وبين يعني مطلق الصلاه. ايضا اخر هنا لتعلقها باخر ما يعرض للحي وهو الموت. قال في شرح فتح القدير: صلاة الجنازة صلاة من وجه لا مطلقة، يطلق عليها صلاة من وجه معين وليست صلاة بإطلاق، ثم هي متعلقة بعارض هو آخر ما يعرض للحي في دار التكليف، وكل منهما يستقل بمناسبة تأخيرها عن كل الصلوات فكيف وقد اجتمعا. فهنا ابن الهمام يبرر أو يسوغ تأخير كتاب الجنازة إلى هذا الموضع بعد الفراغ من إيه؟ من كل أنواع الصلوات. لماذا؟ يقول لي سببين. السبب الأول أنها ليست صلاة من كل وجه، يعني ليست صلاة مطلقة وإنما هي صلاة من وجه معين. واضح؟ ثم هي متعلقة بعارض آخر، بعارض هذا العارض هو آخر ما يعرض للحي في دار التكليف. فكل واحد منهما على هذا يعني السبب معقول وسبب منطقي لتأخير صلاة الجنازة، فكيف وقد اجتمع معا. قول كتاب الجنائز، الجنائز بفتح الجيم لا غير، يعني الجمع بفتح الجنائز بفتح الجيم لا غير، جمع جنازة أو جنازة لغتان، جمع جنازة والفتح لغة فيها وهو جنازة. قيل بالفتح اسم للميت، إذا قلنا جنازة يعني مقصود به الميت نفسه يسمى جنازة، وبالكسر جنازة اسم لما يحمل عليه الميت. واضح؟ طيب إذا اختلط الأمر علينا وأردنا ألا ننسى الفارق بين الفتح وبين الكسر، نقول ما قاله الشيخ العثيمين حفظه الله تعالى حينما قال في هذا التفريق إن بالفتح جنازة اسم الميت والجنازة اسم النعش ما يوضع عليه الميت. يقول الشيخ وهذا تفريق دقيق، لماذا؟ لأن الفتح أين يوضع الفتح في الكلمة؟ الفتحة تبقى فوق، يبقى لو قلنا الجنازة الميت هو اللي يبقى فوق، يبقى الجنازة بالفتح يبقى الميت. إذا قلنا الجنازة الكسرة تحط تحت الحرف، فيبقى المقصود بها الإيه؟ إيه اللي تحت؟ النعش ما يحمل عليه الميت. فإذا هذا التفريق يعين على أن نخطئ بين الجنازة والجنازة. يقول الشيخ وهذا تفريق دقيق، لأن الفتح يناسب الأعلى والميت فوق النعش، والكسر يناسب الأسفل والنعش تحت الميت. وقال الإمام النووي رحمه الله تعالى الجنازة بكسر الجيم وفتحها لغتان مشهورتان، وقيل بالفتح للميت وبالكسر للنعش وعليه الميت، وقيل عكسه حكاه صاحب مطالع الأنوار، والجمع جنائز بفتح الجيم إلى غير كما ذكرنا من قبل. طبعا بالكسر، بالكسر قلنا إيه؟ اسم للنعش وعليه الميت. طب النعش وليس عليه الميت يطلق عليه سرير، يبقى الجنازة هو النعش الذي عليه الميت، فإن لم يكن عليه ميت فلا يقال نعش ولا جنازة إنما يقال سرير. هذا كلام الجوهري، ولفظه والنعش سرير الميت سمي بذلك لارتفاعه، فإذا لم يكن عليه ميت فهو سرير. وقال الجنازة الميت على السرير، فإذا لم يكن ميت فهو سرير ونعش عن الأصمعي. وقال الأزهري لا يسمى جنازة حتى يشد الميت عليه مكفنا. إذا كلمة جنازة لما تطلق على النعش دي تسمية مؤقتة بحالة وجود الميت وهو مكفن فوق السرير، يبقى كده نعش. لكن لما نفس الشيء النقالة أو المحفة هذه بدون وجود الميت تسمى سرير لا تسمى نعش. مشتق كلمة جنازة أو الجنازة مشتقة من جنازة يجنز بكسر النون إذا سطر وجمع، قاله ابن فارس الشيء الذي يستر أو يستر ويجمع يسمى إيه؟ جنازة، يقال عليه جنازة يجنز. أين هذا فيما يتعلق بكتاب الجنائز وأحكام الموت. أما الموت فهو كيفية وجودية تضاد الحياة، كيفية وجودية تضاد الحياة، فلا يعرى الجسم عنهما ولا يجتمعان فيه. الموت ضد الحياة، والجسم لابد يكون في حالة من الحالتين، إما ميت وإما حي، لا يجتمع معا موت وحياة. لكن كل كائن أو كل إنسان لابد أن يكون إما ميت وإما حي، وهما صفتان متضادتان لا تجتمعان في إنسان واحد. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى والموت مفارقة الروح الجسد، مفارقة الروح الجسد، وقد مات الإنسان يموت ويمات، مضارع يقال يموت ويمات. وتخفيف الميم، بتخفيف الميم أيضا بدل نقول ميت أيضا يعني نقول إيه؟ ميت ميت، وميت بتشديد الياء وتخفيفها. قال الجوهري ويستوي في ميت وميت المذكر والمؤنث، يعني تستعمل ميت وميت في الذكر في المذكر والمؤنث، كما قال الله تبارك وتعالى لنحيي به بلدة ميتا. أي نعم، ولم يكن ميتا، ويقال أيضا ميتة كما قال تعالى الأرض الميتة، الأرض الميتة، ويقال أماته الله وموته. أما قول الإمام النووي رحمه الله تعالى والموت مفارقة الروح الجسد، فيعني نقول إن الموت ليس بإفناء، والموت ليس بإعدام، الموت ليس إفناء وليس إعداما، وإنما هو انتقال من عالم إلى آخر، هذا هو تعريف الموت، أنه انتقال من حالة أو من عالم إلى عالم آخر، وليس هو أن يتحول الإنسان إلى عدم أو إلى فناء. واضح؟ أي نعم. فليس الموت بإفناء ولا إعدام، إنما هو انتقال من عالم لآخر، وهو تغير حال واذا كان الموت يعني في معناه الافناء فانما هو افناء ليه الجسد دون الروح، هو افناء الجسد دون الروح. الا صحيح ان نقول كده افناء الجسد دون الروح ونسكت، ولا لابد نستثني؟ ها لا ماشي، الا الانبياء حاجة تانية. احسنت، الا عجب الذنب، مش الحديث صحيح هذا كلام من قبل، كل جسد الادم يبلى الا عجب الذنب، العظمة الدقيقة التي في اخر العمود الفقري الدقيقة جدا، هذه هي التي يركب بين الانسان يوم القيامة عند البعث والنشور، مثل البذرة ستكون هي بذرة نمو جسم الانسان من جديد عند البعث والنشور. واضح؟ فاذا حينما نقول الا ما استثني، فنقول الا ما يعني ان فناء للجسد دون الروح الا ما استثني من عجب الذنب. والروح عند جمهور المتكلمين جسم لطيف مشترك بالبدن، اشتباك الماء بالعود الاخضر، وهو باق لا يفنى عند اهل السنة. اما قوله تبارك وتعالى الله يتوفى الانفس حين موتها، الله يتوفى الانفس حين موتها، ما المقصود بموتها؟ هل موت الانفس موت الروح؟ انما موت ايه؟ موت اجسادها. الله يتوفى الانفس حين موتها، تقديره يعني يتوفى الانفس عند موت اجسادها، الاجساد التي فيها هذه الانفس او هذه يعني الارواح. طبعا هذه المقدمات لابد منها من الناحية اللغوية. بدأ المصنف رحمه الله تعالى بقوله بعد قول كتاب الجنائز، بقوله يسن الاستعداد للموت والاكثار من ذكره، لقوله صلى الله عليه وسلم اكثروا من ذكر هاذم اللذات، اكثروا من ذكر هاذم اللذات. اي نعم. ومن العجيب هنا انه قال رواه البخاري، رواه البخاري وهو ليس في البخاري، هذا الحديث ليس في البخاري. قوله يسن الاستعداد للموت، يسن في حق من؟ في حق كل احد، كل احد مطالب بان يعني يستعد للموت. لماذا؟ لان الموت قد يفجأ، والا فما امل من اجله بيد غيره، انسان اجله وروحه في يد غيره يقبضها متى شاء، فاذا كيف يمتد امله؟ بالعكس، المفروض ان الانسان كل لحظة يكون مستعدا للقاء الله سبحانه وتعالى. قال النووي رحمه الله تعالى يستحب لكل احد ان يكثر ذكر الموت. قال الشيخ ابو حامد وغيره وحالة المرض اشد استحبابا، يعني انسان المعافى يستحب له ليس فقط ذكر الموت، انما العلماء يقولون يستحب الاكثار من ذكر الموت. واذا كان هذا في حق المعافى فانه في حق المريض اولى واشد. فيقول لانه وحالة المرض اشد استحبابا، لانه اذا ذكر الموت رق قلبه وخاف، فيرجع عن المظالم والمعاصي ويقبل على الطاعات ويكثر منها. قال الشيخ ابو حامد ويستحب الاكثار من ذكر حديث استحيوا من الله تعالى حق الحياء، كما تعرفون الحديث استحيوا من الله تعالى حق الحياء. قال يا رسول الله ان نستحي من الله والحمد لله، فقال عليه الصلاة والسلام ليس لكم وانما ولكن من استحي من الله حق الحياء فليحفظ الرأس وما وعى وليحفظ البطن وما حوى وليذكر الموت والبلى ومن اراد الاخرة ترك زينة الحياة الدنيا، او كما قال صلى الله عليه وسلم استحي من الله حق الحياء. فبينه بانه ايه من استحي من الله حق الحياء فليحفظ الرأس وما حوى، هذا حديث جامع. لماذا الرأس وما حوى؟ حفظ الرأس من كل شيء تتخيل، مثلا من الركوع او السجود لغير الله ان هذا شرك، حفظ الرأس بما فيها من الحواس الدقيقة، العين والاذن والشم والفم، حفظ الفم من الكذب وافات اللسان مثلا، حفظ الفم ان يعيب شخصا مثلا بلسانه، المسلم سلم المسلمون من لسانه، حفظ الفم من اكل الحرام او الشبهة، وهكذا. فهذا معنى قوله فليحفظ الرأس وما حوى فليحفظ الرأس وما وعى وليحفظ البطن وما حوى، وهذا يشمل الجزء كله، البطن وما حوى مما في ذلك الفرج، البطن من ان يأكل مثلا مالا حراما او مالا فيه شبهة وغير ذلك. وليذكر الموت والبلا، وليذكر الموت والبلا ومن اراد الاخرة ترك زينة الحياة الدنيا. نعم. يسن الاستعداد للموت، فالاستعداد التأهب واخذ العدة بالمبادرة الى التوبة من المعاصي والخروج من المظالم، لانه شرط صحة التوبة، شرط صحة التوبة، خاصة اذا كان يعني الانسان في ذمته حقوق للاخرين ان يرد الحقوق الى اصحابها ويستحلهم، بل هو اهم شروط التوبة على الاطلاق، المبادرة الى التوبة من المعاصي والخروج من المظالم واداء الحقوق الى اهلها، فهو اهم الشروط لمن كان عنده مظلمة لاحد من نفس او مال او عرض. وبالجملة فيسن مبادرته الى الاقبال على الخير ومجانبة الشر لئلا يفجأه الموت المفوت له، كما يقول الشاعر: ولا اوذي الانام وكيف يوذي عباد الله منتظر الرحيل. ولا اوذي الانام، يعني السبب الذي لا يؤذي احد من الخلق، كيف يؤذي من سوف يرحل عن الدنيا؟ ولا اوذي الانام وكيف يؤذي عباد الله منتظر الرحيل. نعم. وكان بعض السلف يذكر نفسه بهذا فيقول لاهله يناديهم ويقول: يا اهله ان السواء فيكم قليل، يعني انا ضيف وسارتحل عن هذه الدنيا. نعم. اذا يسن مبادرته الى الاقبال على الخير ومجانبة الشر لئلا يفجأه الموت المفوت له، فيلاحظ الخوف من الله عز وجل والعرض والسؤال مما يقع له بعد الموت. قال تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه احدا. من كان يرجو لقاء ربه، من كان يخاف ان يلقى الله سبحانه وتعالى ويستعد ليوم الحساب ويعتقد في ذلك، فمن كان بهذه المثابة يتذكر ويعتقد ويتيقن انه سيلقى الله فليعمل عملا صالحا، ما دمت على يقين انك سوف تلقى ربك فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه احدا. هنا سؤال يتعلق بالاستعداد للموت. هل من الاستعداد بالموت ان يعد الانسان كفنه؟ يعني هل يستحسن اعداد الكفن؟ نقل عن الامام احمد رحمه الله تعالى انه استحسن استعداد الكفن لحل او لعبادة فيه لما فيه من اثر الطاعة. واضح؟ ما معنى لحل؟ يعني ليتيقن ان يكون كفنه من مال حلال، يشتريه بنفسه من مال حلال حتى ما ربما يعني اذا مات اشتراه غيره ربما يكون في ماله شبهة، لكن اذا كان بسبب التأكد من انه من حلال فيشتري هو من مال حلال، او لعبادة فيه ان يشتري الكفن ويعده. واضح؟ لعبادة فيه يعني كي يصلي عليه او يتعبد فيه. واضح؟ يتعبد فيه كأن يعتبر مثلا او يحج فيه وهو محرم، فيكون في كفنه اثر الطاع واثر العبادة، فهذا يعني نوع من الاستحسان. نقل عن احمد انه استحسن استعداد الكفن لحل او لعبادة فيه لما فيه من اثر الطاعة. سؤال اخر: هل من الاستعداد للموت ان يحفر الانسان قبره؟ ان يحفر الانسان قبر لنفسه ويعده لنفسه وهو حي. قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: لا يستحب للرجل ان يحفر قبره قبل ان يموت، فان النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك هو ولا اصحابه رضي الله عنه، والعبد لا يدري اين يموت، وما تدري نفس باي ارض تموت. واذا كان مقصود الرجل الاستعداد للموت فهذا انما يكون بالعمل الصالح. يعني هو لماذا يحفر قبره؟ لماذا؟ لانه مثلا يرى ان هذا من استعداد الموت. هل هذا من استعداد الموت؟ لا، هو مش مسؤول عن دفع نفسه، هذا فرض كفاية على المسلمين او واجب على وليه ان يفعل ذلك. فيعني كما قال الامام الشافعي: انا ان عشت لست اعدم قوتا، وان مت لست اعدم قبرا. يعني لن يجد مكانا يدفنه في ارض الله الواسعة. ليست هذه المشكلة، هذه لا تخصك انت، هذا مما لا يعنيك، انما الذي يعنيك اذا اردت فعلا الاستعداد للموت فالاستعداد للموت لماذا؟ بأن تكثر الأعمال الصالحة، هذا هو الذي ينفعك وهذا الذي يعنيك ويخصك. نعم. يقول: يسن الاستعداد للموت والإكثار من ذكره. والإكثار من ذكره يعني وليس ذكر فقط ولكن إكثار من ذكره. والناس ينقسمون في قضية الاستعداد بذكر الموت إلى أقسام: الإنسان الذي هو منهلك في الدنيا المكب على غرورها المحب لشهواتها يغفل قلبه لا محالة عن ذكر الموت فلا يذكره، لا يكاد يذكر الموت، واذا ذكر به كرهه ونفر منه. اذا ذكر الموت في مجالس هؤلاء الجهال يقول: يعني بهذا الشر بلاش، ما تجيبوش السيرة، اذكر شيء كويس وهكذا. بل من بعض الناس من ياخذ منك موقفا اذا ذكرته بالموت لشدة الجهل الفاحش، اذا ذكرته بالموت ينفر منك ويبغضك انك انت يعني كأنه يتطير من ذلك، والعياذ بالله، هذا جاهل. فذكر الموت ولذلك تجد كثيرا من المشكلات تحصل بسبب تحرج الناس من موضوع ذكر الموت. ذكر الموت ده عبادة، وهذا شيء نحن محرضون عليه ومأمورون ليس بذكر الموت، مأمورون بماذا؟ بالإكثار، كما قلنا بإكثار الذكر ذكر الله، ومنا بالإكثار من ذكر الموت. لذلك تجد الرجل يموت نتيجة ان اللي حوالين منه يعرفون انه مرض خطير وانه مرض غالبا يقول به الى الموت وانه على شغل الموت، لكن يخافون ان يقولون له مثلا اذكر الله او قل لا اله الا الله، خشية ان يظن بهم ايه انهم يعني ان يقع تطير او شيء من هذا. هذا شيء لابد منه وهذا من مصلحة الميت. فبالتالي يحرم يقع انه كثير من الشرور منازعات بين الابناء بعد موت الميت. لماذا؟ لانهم ما تجاثروا على مناقشة مثلا بعض الاشياء متعلقة بالحقوق في حياة ابيهم. لما يطلبوا اثبات حق او 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 اي شيء من هذه الاشياء حتى تحسم النزاعات بعد موته. فيسكتون عن ذلك استحياء او خوف ان يغضب او يكره ذكر الموت. فبالتالي تقع المنازعات بعد يعني ذلك. اي نعم. فاذا هذا قسم اسوأ الاقسام. وهذا طبعا يعني اعظم ما يكون في 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 في, في الكفار. فالكفار يكرهون ذكر الموت جدا. وهم الذين قال الله تبارك وتعالى فيهم قل ان الموت الذي تفرون منه فانه ملاقيكم ثم تردون الى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. فالكفار يبغضون جدا ذكر الموت. ولذلك تجد عندهم الجنائز وهذه الاشياء ما يحبون اي شيء يذكرهم بالموت. دائما تكون المقابر في مكان معزول نائم بعيد حتى لا يرونهم في الطرقات. في نفس الوقت الجنائز ما تظهر الجنائز في الشوارع بالصور التي هي عند المسلمين. تكون ذكر الموت لما تكون في سيارات مقفلة بحيث ما يحس احد ان هناك شمال يذكرهم بهذا الشيء الكريم. يكفي ان النبي صلى الله عليه وسلم تحدى اليهود بان يتمنوا الموت ان كانوا صادقين. وهذه من اعلام نبوة النبي عليه السلام لانهم لم يقووا بشدة حبهم الدنيا لم يقووا على ان يستجيبوا للتحدي. فالنبي عليه السلام المنطق الذي كان يخاطبهم به هو انه قل إن كانت لكم الدار الاخرة عند الله فتمنوا من دون الناس فتمنوا الموت ان كنتم صادقين. انظر التحدي ولن يتمنوه ابدا بما قدمت ايديه. وبالفعل لم يعني يؤثر على الاطلاق ان هناك واحد منهم تمنى الموت حقيقة. وهذه من ايات صدق نبوة النبي عليه السلام. هذه من ايات اعجاز القرآن ومن دلائل صدق نبوته صلى الله عليه وسلم. وتحدهم تماما كما تحدى المشركين في القرآن. فأتوا بسورة مثله وقال فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا ولن تفعلوا تحدي ما بعده تحدي. كذلك نفس التحدي وقع في أن في دعوة اليهود إلى أن يتمنوا الموت في سورة البقرة وفي سورة الجمعة. ومع ذلك ما وقع منهم هذا الأمر أبدا. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. فهذا القسم لا يذكرون الموت. وإن ذكروه فإنما يذكرونه للتأسف على ذهاب ذاته وفراق ملذاته فيشتغل بمذمته. وهذا أيضا مزلق خطير أن نجد كثيرا من الشعراء بل ربما بعض الدعاء أو الوعاظ يكثر الكلام في ذكر الموت عن طريق ذم الدنيا وذم الموت وأنه يقطع عن الأحباب ويخلي الأصحاب والثاني ينخلع عن كذا وكذا وفقط. لا، ذكر الموت ليس المقصود به أن يذكر الموت للتأسف على ما يفوت الإنسان من الدنيا، إنما ذكر الموت مقصود به الاستعداد لما بعد الموت. واضح؟ أي نعم. فهذا القسم الأول المنهمك في الدنيا المكب على مرورها لا يذكرون الموت. وإن ذكروه فإنما يذكرون للتأسف على ذهاب ذاته وفراق ملذاته فيشتغل الواحد منهم بمذمته. وهؤلاء لا يزيدهم ذكر الموت من الله إلا بعدا، لأن هذا ما بيحصل أي فائدة. لم يذم الموت يذم الدنيا بدون أن يستفيد قلبه من ذلك، فيصير كما قال الشاعر ليطيب للعيش ما دامت منغصة لذته بابتكار الموت والهرمية. إذا هذا هو القسم الأول من أنواع الناس أو من أقسام الناس من حيث ذكر الموت. أما النوع الثاني فهو التائب، النوع الأول المنهمك في الدنيا المحب لغرورها ولذاتها. النوع الثاني هو التائب. التائب يكثر من ذكر الموت لينبعث من قلبه الخوف والخشية فيفي بتمام التوبة. يكثر ذكر الموت تعبدا كي يستعين به على إصلاح حاله مع الله سبحانه وتعالى. وربما التائب يكره الموت لا ككراهية الفريق الأول المتحسر على ذهاب الدنيا، وإنما يكره الموت خيفة من أن يختطفه قبل تمام التوبة. ما زال في دور الاستعداد للقاء الله، فذلك هو ربما يكره الموت او يخاف من الموت. لماذا؟ انه لما يستعد للقاء الله يريد ان يستزيد من الاعمال الصالحه حتى يلقى الله سبحانه وتعالى وهو عنه راض. علامه ويعني فهذا ربما يكره الموت خيفه من ان يختطفه قبل تمام التوبه وقبل اصلاح الذات، وهو معذور في كراهه الموت. فهو كالذي يحب تاخر لقاء الحبيب حتى يستعد للقائه. وعلامة هذا التائب أن يكون دائما الاستعداد للقاء، دائما يستعد لا شغل له سواه، وإلا إن لم يحصل منه ذلك فإنه يلحق بالقسم الأول الذي هو منهمك في الدنيا. القسم الثالث من أجسام الناس من حيث ذكر الموت العارف، فإن الموت فإنه يذكر الموت دائما. لماذا؟ لأنه موعد للقائه بحبيبه، موعد لقاء الله سبحانه وتعالى، والمحب لا ينسى قط موعد لقاء الحبيب. وهذا في غالب الأمر يستبطئ مجيء الموت، هذا من شدة الشوق إلى الله سبحانه وتعالى يستبطئ مجيء الموت، ويحب مجيئه ليتخلص من دار العاصين وينتقل إلى جوار رب العالمين، كما روي عن حذيفة رضي الله عنه أنه لما حضرته الوفاة قال: حبيب جاء على فاقة، جاء وأنا في أشد الحاجة إليه، وأنا منتظر من إيه؟ بشوق شديد من قديم من زمن. حبيب جاء على فاقة، لا أفلح من ندم، من يأتي في هذه اللحظة ويندم يدعو عليه أنه لا يفلح، لأن المال أنه لم يستعد من قبل. حبيب جاء على فاقة لا أفلح من ندم، اللهم إن كنت تعلم أن الفقر أحب إلي من الغنى، والسقم أحب إلي من الصحة، والموت أحب إلي من العيش، فسهل علي الموت حتى ألقاك. فينبغي للإنسان أن يتذكر حاله ونهايته في هذه الدنيا. وكما ذكرنا من قبل، الموت ليس بإفناء ولا بإعدام، إلا إذا يعني خصصنا الإعدام أو الإفناء أنه بإيه؟ للجسد، إلا ما استثني هو عجبه الذنب. لكن الموت انتقال من حالة إلى حالة، ليس هو فناء ولا عدم، إنما هو انتقال من حال إلى حال أخرى، يعني من عالم إلى عالم، من عالم الدنيا إلى عالم البرزخ. نعم. إذن هذه النهاية في الحقيقة هي ليست نهاية، هي بداية لحياة أخرى. واضح؟ إذن هذه النهاية ليست في الحقيقة هي نهاية، بل وراءها غاية أعظم منها وهي الآخرة. فينبغي الإنسان أن يتذكر دائما الموت لا على أساس الفراق للأحباب والمألوف، لأن هذه نظرة قاصرة، ولكن على أساس فراق العمل والحرث للآخرة. كما ذكرنا من قبل، الناس يتأسفون كثيرا على الموت لأنه يقطع الإنسان عن، يقول سأفارق الأولاد وسأفارق الدور والمال والأحباب والأصدقاء إلى آخره. واضح؟ ويشتغلون بذنب الموت على هذا، ولا يلتفتون لهذا من مكر الشيطان به. لا، ذكر الموت النافع ليس هو الاشتغال بذنب الدنيا والبكاء عليها وعلى فراق الأحباب وتخرب البيوت وكذا وكذا، كل هذا كلام لا فائدة من ورائه، هذه نظرة قاصرة. لكن تبكي على فراق الأعمال الصالحة، ستتوقف عن الصلاة، ستتوقف عن الصيام، كما كان يقول بعض السلف نفسه: يا فلان، من يصوم بعدك؟ من يصوم بعدك لك؟ من يصلي لك؟ من يترحم عليك؟ يعني الحق انت الآن اعمل لنفسك في فرصة العمل. فإذا يعني ينبغي الإنسان أن يحزن أو يخاف من الموت ويتألم له، لأن فيه انقطاعا عن أسباب النجاة وتوقفا عن الاستزادة من الأعمال ومن الحرث للآخرة. فإنه إذا نظر هذه النظرة للموت استعد وزاد في عمل الآخرة. وإذا نظر النظرة الأولى فراق الأحباب والأولاد والمال وكذا وكذا، حزن وساءه الأمر وصار على حد قول الشاعري كما قلنا من قبل: لا طيب للعيش ما دامت منغصة لذاته بادكار الموت والهرم. فيكون ذكره على هذا الوجه لا يزداد به إلا تحسرا وندما. أما إذا ذكره على الوجه الأول، يعني يذكر الموت ليستعد له وليعمل للآخرة، فهذا الموت لا يزيده حزنا، وإنما يزيده إقبالا على الله عز وجل. وإذا أقبل الإنسان على ربه فإنه يزداد صدره انشراحا وقلبه اطمئنانا. أين قوله: يسن الاستعداد للموت والاكثار من ذكره، لقوله صلى الله عليه وسلم: اكثروا من ذكر هادم بالدال، هو كتب هنا بالدال هادم اللذات، رواه البخاري. اي نعم. هذا الحديث في الحقيقة ما ذكرنا ليس في البخاري، هذا الحديث اخرجه من حديث ابي هريرة النسائي والترمذي، وقال حسن الغريب وابن ماجه وابن حبان والحاكم، وقال صحيح على شرط مسلم، ووافقه الذهبي، وصححه الالباني في الارواء بشواهده، وفي بعض الروايات جاء هذا الحديث بزيادة: اكثروا ذكر هادم اللذات، هادم بالذال، هادم بالذال، هادم اللذات يعني الموت. وهذا تفسير من الراوي، الراوي الذي قال كلمة يعني الموت. فإنه ما كان في كثير إلا قلله، ولا قليل إلا جزله. وهذا حديث حسن: اكثروا ذكر هادم اللذات يعني الموت، فإنه ما كان في كثير إلا قلله، يعني ما ذكر في قليل من الرزق إلا استكثره الإنسان. الإنسان يعني الموت علاج لأي حال من الأحوال، للإنسان الذي وسع الله عليه الرزق، أو الإنسان الذي قدر الله عليه الرزق أو ضيق عليه الرزق. الإنسان إذا كان في حالة قلة من الرزق وتذكر الموت فإنه في الحقيقة سوف يستكثر، يستكثر الرزق القليل الذي عنده. لماذا؟ لاستقلاله ما بقي من عمره، هو يرى أن العمر يعني قصير، فبالتالي سيستقل، الموت قريب، مهما طال فهو قريب، كل ما هو آت قريب. ومن ذلك قول الصحابي الذي رضي الله عنه، أعتقد هو عمير بن حماد رضي الله عنه، في غزوة أحد لما قعد يأكل تمرات ثم يعني قال إنها الجنة إني لا أجد ريحها دون أحد، وجلس يأكل بعض التمرات ثلاث تمرات قليلة، ثم قال لنفسه لأن أنا بقيت حتى أكل هذه التمرات إنها لحياة طويلة، قال ما دام أنا الجنة أمامي الآن والجهاد قد دار، فلماذا أجلس حتى أكل تمرة أو تمرتين؟ هذا الوقت لحياته يعني إنها لحياة طويلة، أن أجلس أنتظر حتى أكل تمرتين ما دام عنده يقين أنه سيذهب إلى الجنة، فكيف يبقى في الدنيا يعني هذا الوقت؟ فمن ثم أرمى هذه التمرات وانطلق حتى قتل رضي الله تعالى عنه. أين؟ فهذا فيما يتعلق بقوله فإنه ما كان في كثير إلا قلله، ما كان في ولا في قليل إلا يعني جاز له. لماذا؟ أن كثير الدنيا إذا علم الإنسان انقطاعه بالموت قلل ما عنده، قلل ما عنده يزهده في الدنيا، أي نعم، وبالتالي لا يضغط في هذا المال. وفي الطبراني عن ابن عمر مرفوعا كما ذكرنا الرواية، في الرواية الأخرى فما ذكره أحد في سعة إلا ضيقها عليه فيحمي من البطر والطغيان، ولا في ضيق إلا وسعه عليه، وهذا رواه ابن حبان. وفي الطبراني عن ابن عمر مرفوعة أكثروا ذكر هذه من اللذات يعني الموت، فإنه ما كان في كثير إلا قلله ولا قليل إلا جزله أو جزله، وهذا حسن. ومعنى هاذم اللذات يعني قاطعها، لأن الهذم القطع. وقد صح الطيبي بالدال المهملة، الطيبي قال إنها هادم بالدال، حيث قال شبه اللذات الفانية والشهوات العادلة ثم زوى لها ببناء مرتفع ينهدم بصدمات هائلة، ثم أمر المنهمك فيها بذكر الهادم لئلا يستمر على الركون إليها ويشتغل عما يجب من الفرار إلى دار القرار. هذا ما نقله عنه في تحفة الأحوذي وعقب المبارك فوري. لكن قال الإثنوي في المهمات الهادم بالذال المعجمة يعني وليس بالدال، الهادم هو القاطع كما قاله الجوهري وهو المراد هنا. وقد صرح السهيلي في الروض الأنف بأن الرواية بالذال المعجمة، أكثر ذكرى هادم اللذة. وقال الشيخ الجزري هادم يروى بالدال المهملة يعني دافعها أو مخربها، وبالمعجمة هادم أي قاطعها. واختاره بعض من مشايخنا وهو الذي لم يصح الخطابي وغيره، وجعل الأول من غلط الرواة كذا في المرقى. نتمم هذه المقدمة فيما يتعلق بالأدب الأول في كتاب الجنائز، وهو ذكر الموت أو الإكثار من ذكر الموت بذكر بعض النصوص والآثار في ذكر الموت. فقد روى الترمذي وغيره من حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال استحيوا من الله حق الحياء، قالوا إننا نستحي يا نبي الله والحمد لله، قال ليس كذلك، لكن من استحيا من الله حق الحياء فليحفظ الرأس وما وعى وليحفظ البطن وما حوى وليذكر الموت والبلى. فهذا دليل على استحباب ذكر الموت، وليذكر الموت والبلى. ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا، ومن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياء. ولابن ماجه عن أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أبصر جماعة يحفرون قبرا، فبكى حتى بل الثرى بدموعه عليه الصلاة والسلام، ثم قال لمثل هذا فاستعدوا، لمثل هذا فاستعدوا. أي نعم، لكن ما قال نجبر الخواطر، وما قال ما نخلي الناس تتشائم أو تتطير أو تأخذ منا موقف. فتذكير الموت، الأب يذكر أولاده بأنه سيموت ويوصيهم بكذا وكذا، الابن ينصح أباه حتى يستعد للقاء الله سبحانه وتعالى ويذكره بما عليه من الواجبات أو الحقوق أو المظالم وغير ذلك. وإلا فالسكوت على هذا، هذا ليس فعل المحب، إنما هو فعل الخائن الذي لا يحرص على سلامة من يحبه. فهذا من جهل الناس. الموقف النفور من ذكر الموت هذا ليس موقف من يؤمن بالله واليوم الآخر، ولا من يتبع هدي من هديه خير الهدي صلى الله عليه وسلم، إنما هو متشبه بالكفار الذين ينفرون من ذكر الموت ويأخذون موقفا عدائيا ممن يذكرهم بالموت. فينبغي تصحيح هذا المفهوم. أي نعم. وعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال بينما نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ بصر بجماعة فقال على ما اجتمع عليه هؤلاء، قيل على قبر يحفرونه، قال ففزع رسول الله صلى الله عليه وسلم فبدر بين يدي أصحابه مسرعا حتى انتهى إلى القبر فجثى عليه، يعني انظر فزع جرى حتى سبق الصحابة الى ان جثى بركبته الشريفة على القبر عليه الصلاة والسلام. فماذا فعل البراء؟ البراء دار، يقول فاستقلته من بين يديه لانظر ما يصنع، لشدة حرص الصحابة على الاقتداء به في كل حركاته وسكناته صلى الله عليه وسلم. فاتى من امامه حتى يرى ماذا سيفعل عليه الصلاة والسلام. قال فاستقبلته من بين يديه لانظر ما يصنع، فبكى حتى بل الثرى من دموعه، بكى وبكى حتى ابتلت الارض، التراب ابتل من دموع النبي صلى الله عليه وسلم. ثم اقبل علينا قال اي اخواني لمثل اليوم فاعدوا، اي اخواني لمثل اليوم فاعدوا، يعني كل منكم يوم مثل هذا اليوم ولحظة يدرج فيها في قبره، فاعدوا استعدوا لهذا. فهذا بلا شك الحديث لابد ان يدرج تحت باب استحباب ذكر الموت والاستعداد له. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال اتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم عاشر عشرة، فقال رجل من الانصار من اكيس الناس واكرم الناس يا رسول الله؟ من اكيس دي افعل تفضيل من الكياسة، فطالة الكيس الفطل، المؤمن كيس فطل، اللي احنا بنقولها ساعات ايه كويس كويس، يعني الشخص كويس العائل. فمن اكيس الناس، من اعقل الناس واحزمهم وافطنهم، من اكيس الناس واكرم الناس يا رسول الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام اكثرهم ذكرا للموت، اكثرهم ذكرا للموت واشدهم استعدادا له اولئك هم الاكياس، ذهبوا بشرف الدنيا وكرامة الاخرة. نعيد الحديث عن ابن عمر رضي الله عنهما قال اتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم عاشر عشرة، فقال رجل من الانصار من اكيس الناس واكرم الناس يا رسول الله؟ فقال اكثرهم ذكرا للموت واشدهم استعدادا له اولئك هم الاكياس، ذهبوا بشرف الدنيا وكرامة الاخرة. هذا رواه ابن ماجه وابن ابي الدنيا، وخرج العراقي باسناد جيد، وحسنه الالباني في الصحيحة رقم 85 و300 و1000. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال اخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال كن في الدنيا كأنك غريب او عابر سبيل، كن في الدنيا كأنك غريب او عابر سبيل. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول اذا امسيت فلا تنتظر الصباح، واذا اصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. وهذا رواه البخاري. فطبعا هذا ايضا لا شك انه يدخل في باب ايه؟ استحباب اكثار ذكر الموت والاستعداد له. لماذا؟ لانه يقول له خذ كن في الدنيا كانك غريب او عابر سبيل. ما شأن الغريب؟ الغريب الذي يذهب الى بلد مثلا يسافر يقضي المهمه ثم يرجع، هل هذا يعني يليق به ان يتخذ قصرا في هذه الدار التي سيمكث فيها سويعات قليله او اياما قليله، يتخذ دارا وكذا وكذا من متاع الدنيا وياتي بالفرش واثاث وعلى انه يستقر في هذا المكان؟ لا، غريب، الغريب الذي لا اهل له او اهله قليلون، يصبر على هذه الغربه فترة مؤقتة وتنتهي. او عابر سبيل، عابر سبيل يعني ليس مستوطنا، يعني وانما يتزود من الدنيا بالاعمال الصالحة ثم سوف يمضي عن هذه الدنيا. كن في الدنيا كأنك غريب او عابر سبيل. كان ابن عمر يفسر هذا الحديث ويقول يعني اذا امسيت فلا تنتظر الصباح. ما معنى هذا؟ يعني معناه تذكر الموت دائما في كل لحظة صباحا ومساء، صباحا ومساء. فإذا أتى عليك المساء فلا تنتظر الصباح، يعني فقدر أنك ستقبض روحك الليلة وبالتالي تنبعث منك الإرادة والعزيمة على العمل الصالح في هذه الليلة والكف عن المعاصي. وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، قل إنني من الموت الذين سيموتون في هذا اليوم في هذا النهار، وبالتالي أيضا استعد للقاء الله. ربعا إذا استوعب ذكر الموت الصباح والمساء والليلة والنهار، ما معنى هذا؟ معنى أنه يندب، يعني يندبنا ابن عمر إلى الاكثار من ذكر الموت في كل لحظة. اذا امسيت فلا تنتظر الصباح، واذا اصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك، يعني اغتنم الفرصة. الان انت في عافية وفي صحة، اغتنم واعمل الاعمال الصالحة وانت صحيح قبل ان تذهب عنك الصحة بالامراض، ومن حياتك لموتك قبل ان تفارق الاسباب ولا تستطيع الاستزادة من الاعمال الصالحة، خذ من حياتك لموتك فاستكثر من الاعمال حتى تنفعك بعد الموت. وقد قال جبريل، قال النبي عليه السلام في حديث ابي هريرة اتاني جبريل عليه السلام فقال يا محمد عش ما شئت فانك ميت، واحبب من شئت فانك مفارقه، واعمل ما شئت فانك مجزي به، واعلم ان شرف المؤمن قيامه بالليل وعزه استغناؤه عن الناس. يا محمد عش ما شئت فانك ميت، هذا على سبيل الايه؟ تهديد، كما قال تعالى اعملوا ما شئتم انه بما تعملون بصير، او كما على حد قوله تعالى فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. هل هو كما يقول الملاحدة ان هذه حرية الرأي سؤال يؤيد حرية الرأي حرية الكفر حرية العقيدة؟ لا، من شاء فهذا تهديد، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها ويستغيثوا. هل هذا كله حرية الكفر؟ إنسان مختار يعتقد أي عقيدة؟ لا طبعا. كذلك هنا عش ما شئت، هذا إيه؟ على سبيل التهديد، عش ما شئت مهما قالت بك الحياة فإنك ميت في النهاية فحتما ستموت. وهذا يذكرنا بحديث موسى عليه السلام لما أتاه ملك الموت يأخذ روحه، فقال له إيه؟ فقال له يعني فرجع ملك الموت إلى فسك عينه، فرجع كان في صورة بشر، فرجع الملك الموت إلى الله سبحانه وتعالى وقال له أرسلتني إلى عبد أو بعثتني إلى عبد لا يحب الموت أو لا يريد الموت. فلما سأله الله سبحانه وتعالى عن ذلك، المهم قال له تعالى ضع يدك على متن ثوب فلك في عمرك سنوات عدد إيه؟ الشعر الذي تقع على يدك على ظهر الثور. فقال ثم ماذا؟ قال الموت. قال فالآن ما دام آخرها الموت فهو يحب لقاء الله، قال فالآن ما دامت نهايتها يعني هذه النهاية. وقال عليه الصلاة والسلام لما قال له الرجل عظني وأوجز، قال إذا قمت في صلاتك فصلي صلاة مودع ولا تكلم بكلام تعتذر منه غدا واجمع الإياث مما في أيدي الناس. إذا قمت في صلاتك فصلي صلاة مودع، وهذا أعظم أسباب استجلاب الخشوع في القلب، أن يصلي أنتان صلاة يقدر أنه يموت بعدها، تقدر أنك ستقبض روحك وأنت تصلي أو مباشرة بعد التسليم. تخيل أنه حكم على الإنسان مثلا بالإعدام أو سيقتله بعض الناس بمجرد، فقال لهم أعطوني فرصة أصلي ركعتين، كيف يكون قلبه حضور قلبي في هاتين الركعتين؟ هذا هو الحال المقصود بهذا الحديث، إذا قمت في صلاتك فصلي صلاة مودع، مودع للدنيا، مودع للهوى، مودع للمعاصي، مقبل على الله سبحانه وتعالى، هذا معنى فصلي صلاة مودع. أين؟ وقال الحسن البصري رحمه الله تعالى فضح الموت الدنيا فلم يترك لذي لب فرحا. فضح الموت الدنيا، كشف سوءاتها، لم يترك للعقل فرصة أن يفرح بها. لماذا؟ لأن آخره يعني الموت. ودائما نعم تستغرقنا الدنيا بمشاكلها ومهرجها وزينتها وننسى، يعني نحن الآن إذا عددنا عددنا مثلا يكون كذا، مثلا نفرض مثلا 100 شخص، نفس هذا المربع من الأرض الذي نعيش عليه الآن أو هذه المنطقة، كم سكن فيها من أناس يعني ملايين البشر سكنوا في نفس هذه البلاد، وبالذات الإسكندرية من أقدم مدن عمود العالم، يعني أمم وأمم وأمم من قديم الزمان، واضح؟ هؤلاء كانوا تماما يعني يعيشون مثلنا، نحن لا نعرفهم ولا عندنا يعني حس ولا خبر عن هؤلاء الناس، نحن في يوم الأيام سنصير ذكرى تماما، لا يبقى منا ولا واحد حي. وكم مضى من أناس ربما في نفس هذه الأماكن وعظوا من قبل، وكانوا يعني يفرطون وكانوا يعصون وكانوا يطيعون وكانوا يراجعون أنفسهم، كان هناك من يذكرهم، كانت هناك عيون تنظر، أين هذه العيون الآن؟ أذان تسمع، أين هي الآن؟ فنحن لسنا يعني الدورة الوحيدة للحياة، إحنا حلقة في سلسلة طويلة جدا ممتدة من لدن آدم عليه السلام إلى أن يشاء الله سبحانه وتعالى. فنحن أيضا سوف يأتي علينا وقت جميع كل المستمعين الآن، يعني بكثير ما يكونش 100 سنة، 150 سنة لو واحد هيعيش اللي تولد النهاردة يعيش 150 سنة، ثم ماذا بعد ذلك؟ سيندث تماما كل هذا، كله سينقضي، الظالم سيضرب في التراب، المظلوم سيلحق به ويقفون عند الله سبحانه وتعالى، العاصي والمطيع المبتدع والسني كله سوف يمضي إلى ربه عز وجل، وتنتهي هذه الدنيا وتنتهي هذه الفرصة. أي نعم. كتب بعض الحكماء إلى رجل من إخوانه، يا أخي احذر الموت في هذه الدار قبل أن تصير إلى دار تتمنى فيها الموت فلا تجده. احذر الموت يعني استعد للموت أن يأتيك بغتة، وأنت الآن ما زال عندك الفرصة في هذه الدار، قبل أن تصير إلى دار النار والعياذ بالله تتمنى فيها الموت فلا تجده. أعظم أمنية يتمناها أهل النار الموت فلا يذوقون الموت. ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، يسألون الموت، قال إنكم ماكثون، لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون. وكان عمر ابن عبد العزيز رحمه الله تعالى يجمع كل ليلة الفقهاء، فقهاء كلمة فقهاء بالمعنى الصحيح الذين يخشون الله سبحانه وتعالى، مش الفقهاء فقط الذين يدرسون الأحكام الفقهية، إنما الفقه هو خشية الله. كان عمر بن عبد العزيز من يفعل هذا الآن في هذا الزمان، إن الإخوة يتقابلون مثلا كي يذكر بعضهم بعضا بالموت، فإذا الناس اجتمعت في بعض المجالس فقلت الواحد ذكرنا بشيء يظل كل واحد يعني إيه يدفعها لمن يليه إلى أن تنتهي ولا يذكر بعضنا بعض، لكن هكذا كان السلف. كان عمر بن عبد العزيز من الأمور الأساسية من الجدول اليومي عنده أنه يجتمع مع الفقهاء في وقت كل واحد يذكر الآخرين بالموت فيتذكرون. كان عمر بن عبد العزيز يجمع كل الليالي الفقهاء فيتذكرون الموت والقيامة والآخرة ثم يبكون حتى كأن بين أيديهم جنازة. وقال إبراهيم التيمي: شيئان قطعا عني لذة الدنيا، ذكر الموت والوقوف بين يدي الله عز وجل. وقال كعب: من عرف الموت هانت عليه مصائب الدنيا وهمومها. وقال أشعث كنا ندخل على الحسن البصري رحمه الله: فإنما هو النار وأمر الآخرة وذكر الموت. في كلام في غير ذلك، لكن يعني ما يتصور أبدا أن واحد من السلفيات الآن وشفنا يتبرأ منا ومن أحوالنا. لكن يعني نحن نتكلم الكرة، الأخبار مش عارف كذا وكذا، الأشياء التافهة التي لا تفيد الإنسان في دينه وتضيع عمره، ومع ذلك منشغل بها انشغالا كأن هذه أمارة الاستقامة، اشتغل بهذه التوافه من أمور الدنيا. يقول: كنا ندخل على الحسن فإنما هو النار وأمر الآخرة وذكر الموت. وقال الحسن: ما رأيت عاقلا قط إلا أصبته من الموت حذرا وعليه حزينا. ما رأيت عاقلا قط إلا أصبته من الموت حذرا، علامة كمال عقله ووفوره أنه دائما يذكر الموت ويحزن لمعصيه وتفريطه. وكان الربيع بن خثيب رحمه الله يقول: لو فارق ذكر الموت قلبي ساعة واحدة لفسد. لو فارق ذكر الموت قلبي ساعة واحدة لفسد. وقال مطرف ابن عبد الله ابن الشخير: إن هذا الموت قد نغص على أهل النعيم نعيمهم، فاطلبوا نعيما لا موت فيه، وهو نعيم الجنة. إن هذا الموت قد نغص على أهل النعيم نعيمهم، فاطلبوا نعيما لا موت فيه. ونظر ابن مطيع يوما إلى داره فأعجبه حسنها، ثم بكى وقال: والله لولا الموت لكنت بك مسمورا، ولولا ما نصير إليه من ضيق القبور لقرت بالدنيا أعيننا. نختم الكلام في هذا الأدب ببيان الطريق في تحقيق ذكر الموت في القلب، يعني كيف الخطوات العملية كي يتذكر الإنسان الموت تذكرا نافعا. يقول الإمام أبو حامد الغزالي رحمه الله تعالى في الإحياء، يقول تحت عنوان بيان الطريق في تحقيق ذكر الموت في القلب، يقول: اعلم أن الموت هائل وخطره عظيم، وغفلة الناس عنه لقلة فكرهم فيه وذكرهم له، ومن يذكره ليس يذكره بقلب فارغ بل بقلب مشغول بشهوة الدنيا، فلا ينجع ذكر الموت في قلبه. فالطريق فيه أن يفرغ العبد قلبه عن كل شيء إلا عن ذكر الموت الذي هو بين يديه، كالذي يريد أن يسافر إلى مفازة مخترة أو مخترة أو يركب البحر، فإنه لا يتفكر إلا فيه، فإذا باشر ذكر الموت قلبه فيوشك أن يؤثر فيه، وعند ذلك يقل فرحه وسروره بالدنيا وينكسر قلبه. إذا أهم شيء أن الإنسان إذا أراد أن يتفكر في ذكر الموت، أو بتعبير آخر أن يدخل ذكر القلب الموت في قلبه، فلا بد أن يكون القلب مهيئا. يعني لو أن عندك إناء مملوءا مثلا بسائل معين، هل يصلح إلى نهاية، هل يصلح أن تملأ فيه تملأه بشيء آخر؟ لا، ما جعل الله الرجل من قلبين في جوفه، لا بد أن تستفرغ ما فيه أولا ثم تضع فيه حتى يقبل المحل. كذلك من أراد ذكر الموت فليفرغ قلبه من ذكر الدنيا أو الشهوات أو أي نوع آخر من الهموم، حتى إذا ذكر الموت وجد هذا ذكر محلا في قلبه كي ينفع. وإلا الإنسان لو مشغول البال بالدنيا ودروبها ويعني شعبها فلن ينجع فيه ذكر الموت. يقول الشاعر: أتاني هواها قبل أن أعرف الهوى، فصادف قلبا خاليا فتمكن. لابد من خلو المحل. أين؟ يقول: وأنجع طريق فيه أن يكثر ذكر أشكاله وأقرانه الذين مضوا قبله. وإذا أول خطوة تفريغ القلب حتى يدخل فيه ذكر الموت فيؤثر، وإلا لو جاء ذكر الموت والقلب مشغول فلن ينتفع بذلك. ثم إنه يتذكر أو يكثر ذكر أشكاله وأقرانه الذين مضوا قبله. هناك أناس بين محبيه، أبوه أمه أخ أخت صديق جار معلم شيخ وهكذا، أي إنسان يعرفه كان يصافحه كان يراه كان يعاشره، واضح قد مات من قبل، يعيد تذكر ملامحه وصورته، يتفكر في هذا الشخص وما كان عليه من التقلب في أحوال يعني الدنيا. يقول: يكثر ذكر أشكاله وأقرانه الذين مضوا قبله، فيتذكر موتهم ومصارعهم تحت التراب. يتذكر نفس هذا الميت الآن أين هو الآن تحت التراب، ويتذكر صورهم في مناصبهم وأحوالهم. يتذكر صورهم وأحوالهم، كيف كانوا يتقلمون في الدنيا، يتذكر صورهم في مناصبهم وأحوالهم، ويتأمل كيف محى التراب الآن حسن صورهم، وكيف تبددت أجزاؤهم في قبورهم، وكيف أرملوا نساءهم وأيتموا أولادهم وضيعوا أموالهم، وخلت منهم مساجدهم ومجالسهم وانقطعت آثارهم. فمهما تذكر رجل رجلا وفصل في قلبه حاله وكيفية موته وتوهم صورته وتذكر نشاطه وتردده وكيف كان يؤمل العيش والبقاء، كيف كان يخطط للمستقبل العريض على أنه سيعيش في هذه الدنيا، وتأمله للعيش والبقاء ونسيانه للموت، وانخداعه بمواتاة الأسباب، وركونه إلى القوة والشباب، وميله إلى الضحك واللهو، وغفلته عما بين يديه من الموت الذريع والهلاك السريع، وأنه كيف كان يتردد والآن تهدمت رجلاه ومفاصله، وأنه كيف كان ينطق وقد أكل الدود لسانه، وكيف كان يضحك وقد أكل التراب لسانه، وكيف كان يدبر لنفسه ما لا يحتاج إليه إلى 10 سنين في وقت لم يكن بينه وبين الموت إلا شهر، وهو غافل عما يراد به، حتى جاء الموت في وقت لم يحتسب، فانكشف له صورة الملك وقرع سمعه النداء إما بالجنة وإما بالنار، فعند ذلك ينظر في نفسه أنه تماما مثلهم، وغفلته كغفلتهم، وستكون عاقبته كعاقبتهم. قال أبو الدرداء رضي الله عنه: إذا ذكرت الموتى فعد نفسك كأحدهم. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: السعيد من وعظ بغيره. وقال عمر ابن عبد العزيز رحمه الله تعالى: ألا ترون أنكم تجهزون كل يوم غاديا أو رائحا إلى الله عز وجل؟ يعني كل يوم يمضي أموات إلى المقابر، إما في الغدو صباحا وإما في المساء، تضعونه في صدع من الأرض قد توسد التراب وخلف الأحباب وقطع الأسباب. فملازمة هذه الأفكار وأمثالها مع دخول المقابر ومشاهدة المرضى هو الذي يجدد ذكر الموت في القلب حتى يغلب عليه، بحيث يصير نصب عينيه، فعند ذلك يوشك أن يستعد له ويتجافى عن دار الغرور، وإلا فالذكر بظاهر القلب وعذبة اللسان قليل الجدوى في التحذير والتمديد. ومهما أصاب قلبه بشيء من الدنيا ينبغي أن يتذكر في الحال أنه لا بد له من مفارقته. نظر ابن مطيع ذات يوم إلى داره فأعجبه حسنها ثم بكى فقال: والله لولا الموت لكنت بك مسرورا، ولولا ما نصير إليه من ضيق القبور لقرت بالدنيا أعيننا. ثم بكى بكاء شديدا حتى ارتفع صوته رحمه الله تعالى. هذا فيما يتعلق بالأدب الأول في هذا الباب، وهو يعني أدب الإكثار من ذكر الموت. ثم نشرع إن شاء الله تعالى بعد ذلك بذكر آداب المريض، آداب المريض وأحكام المريض ومتعلقاته كما ذكرنا، باعتبار أن المرض غالبا يكون مقدمة للموت. فنكتفي الليلة بهذا القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وفي الختام تقبلوا تحيات إخوانكم في مؤسسة خير للإعلام الإسلامي، هاتف رقم 010-5640-72، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.